أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في كتاب الصلاة في أجزاء الصلاة وشرائطها. وصلنا إلى بحث التكبير، القيام والقنوت مثلا، القراءة. هذه الآيات هل يستفاد منها حكما شرعيا وبالتالي تنطوي وتنظم وتندرج هذه الآيات الشريفة تحت مظلة آيات الأحكام أو لا؟ هذه الآيات ممن وقع الخلاف فيها بين العلماء. بعض العلماء قال نعم أنها تندرج، والبعض الآخر قال لا. مثلا الآية الأولى في التكفير قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وربك فكبر. الفاضل المقدار طبعا في كنز العرفان هناك في ذيل هذه الآية الشريفة يقول بأن هذه الآية بلا إشكال تدل على ماذا؟ على وجوب التكبير في الصلاة، بدليل بأنه هذه أو أن هاتين الآيتين تدلان على وجوب شيء من التكبير. هذه مقدمة. يقول: مما لا شك فيه أنه لا يوجد شيء في غير الصلاة من التكبير بواجب، فيثبت أن التكبير يكون داخل الصلاة وهو المطلوب، لأن ما عندنا تكبير واجب غير الصلاة. لاحظ، فيقول بأنه مما لا خلاف فيه أنه هذه من هنا عبارة يقول دلت الآيتان على وجوب شيء من التكبير، هذه الآية وقل الحمد لله، هذا أولا. ولا خلاف في عدم الوجوب في غير الصلاة، فيكون الوجوب إن في الصلاة وهو المطلوب، هذا المطلب. ولكن المتأمل في هذه الآية الشريفة أنه ربما المقصود، يعني هذا ما يراه المقداد السيوري قدس الله نفسه الزكي، ولكن يراه علماء آخرون بأن هذا الكلام يعني في يوجد احتمال آخر في معنى هذه الآية الشريفة. وكما تعلمون إذا ورد الاحتمال ماذا؟ بطل الاستدلال. إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. فعليه هذه الآية الشريفة ربما تشير إلى معنى آخر، وهو عظم ربك تعظيما، عظم ربك تعظيما، خصوصا السياق يساعد على هذا المعنى، وهذا كثير في الآيات الشريفة. وهذا مضافا إلى أن جملة من الإعلام أنكروا هذه الدلالة التي ادعاها من المقداد السيوري، كما ينقل عن الأردبيل والفاضل الجواد وما شاكل ذلك وغيرهم ربما. فشاهد بأنه هذه الآية إذا ورد هذا الاحتمال لا يمكن الاعتماد على تلك الاستدلال. إذن هذه أن هاتين الآيتين لا تدلان على أنه من آيات الأحكام، هذا تمام الكلام في هذه النقطة. المسألة الأخرى: لماذا يجب أن أقول الله أكبر مثلا في الصلاة أو في غيرها، مثلا في وجوب الصلاة مثلا بغض عن هذه الآية، لماذا أقول الله أكبر؟ لماذا؟ يقول كأن هذا هو المتبادر، عندما يطلق لفظ التكبير مقصودهم هذه الصياغة، وهذا ما عليه مثلا ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله ولما نعصوا في مسألة التكبير هو هذه الصياغة، يعني شككنا في كيفية التكبير فنقول بأن ما عليه أو ما هو المتبادر إلى فهم المتشرع فهم المسلمين هو هذا المعنى الله أكبر، كبر الله يعني يقول الله أكبر. هذه مسألة أخرى على كل حال. هذا تمام الكلام في هذه. إذن الآيتين لا تدلان على رأي بعض العلماء على ما نحن فيه وأنهما هاتين الآيتين من آيات الأحكام. بالنسبة للقيام والقنوت في آية أخرى في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذا البحث تذكرون تقدم ونقلنا كلام للفاضل المقداد، وحاصله هو هذا بأنه القيام المقصود وقوموا لله قانتين، يقول هذا المقصود هو القيام في الصلاة، مو قيام آخر، القيام الذي إين في الصلاة اللي احنا نعتبره أحد الأركان، القيام في الصلاة خصوصا المتصل بالركوع مثلا. والدليل على ذلك يقول نفس الاستدلال بأنه بلا أشكال عندنا شيء من القيام واجب، ولا يوجد وجوب للقيام في غير حالة الصلاة، فيكون القيام واجبا إين في الصلاة. شوف عبارته يقول شيء من القيام واجب، هذه مقدمة الأولى. ثانية، ولا شيء منه من القيام في غير الصلاة بواجب، ماذا تكون النتيجة؟ فيكون وجوبه في الصلاة وهو المطلوب. ولكن كما قلنا هذا القيام وقوم لا قانتي لا يدل على هذا القيام، مثل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه، قلنا هذا في الرواية تقول القيام من النوم وصحيح. فنفس الكلام هنا بأن ربما المقصود من القيام ليس هو هذا القيام الركني الواجب في الصلاة، بل المقصود فيه أي أدوا الصلاة، يعني يكون كمقصود القيام هو الإتيان والفعل، يعني القيام للإتيان بهذا الفعل وأداؤه مثلا بشرائطه القالبية والقلبية وما شاكله، فإحنا صلاة الخاشعين صلاة السالكين لله سبحانه وتعالى. هذا مضافا إلى أنه كثير استعمل القرآن في آيات أخرى على معاني متعددة، على هذا المعنى في آيات متعددة، مثلا وأن تقوموا لليتامى بالقسط، هذا الأداء الفعل وهذا القيام المعروف وما اللي موجود في الصلاة. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، آية ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا كل معنى القيام هنا، ليس هو بهذا الذي يعني، هذه آيات وقرائن أو دلائل أخرى تدل على أن المقصود من القيام في استعمالات القرآن ليس هو القيام بالمعنى الركن الذي هو يكون في الصلاة، لا، بمعنى هذا القيام، يعني القيام والإتيان بالفعل المعين مثلا. هذا إذن على هذا المعنى يتضح بأن ما استدل به الفاضل المقدار قدس الله نفسه الزكية ليس في محله، فهذه الآية لا تكون من آيات الأحكام على هذا الرأي. القراءة يعني من الآيات التي هم وقع خلاف في هذه الآية، قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. نفس الشيء الفاضل المقدار قدس الله نفسه الزكية استدل بهذه الآية على وجوب القراءة إين في الصلاة، نفس الاستدلال ونفس الطريقة. واضح؟ أي أحد الأقيس في علم المنطق عموما، فاستدل بهذه الآية الشريفة فاقرأوا ما تيسر من القرآن فاقرأوا ما تيسر منه، يقول بأن هاتين الآيتين أو أن هذه الآية الشريفة تدل على وجوب قراءته، هذه المقدمة. ولا شيء في خارج الصلاة من القراءة ماذا؟ بواجب. يثبت أن القراءة في الصلاة ماذا؟ واجبة ومطلوبة. هذا شوف استدلال بهذه الطريقة، يقول نفس الاستدلال لا شيء من القراءة في غير الصلاة بواجب، نعم إن قراءة شيء من القرآن واجب في الصلاة، قراءة شيء من القرآن واجب، وحيث أنه لا شيء من القراءة في غير الصلاة بواجب، تكون النتيجة هو طبيعة انحصار وجوب الصلاة، وجوب القراءة في الصلاة. ولكن هذا الاستدلال كلام لا قرين عليه أصلا، أنك أنت تخص القراءة إين في الصلاة، بل ربما المقصود به اقرأ مطلقا، يعني ما لا ربط بالصلاة، يعني ولو من باب الاستحباب هذه من الأدب الإسلامي، وكما تأتي إن شاء الله نجعلها من الآداب الإسلامية المستحبات مثلا والأمور الراجحة في ذاتها، إنه القرآن، إن الإنسان يستحب أن دائما يقرأ القرآن كما وردت في الروايات عندنا بأنه مو أقل لا أقل من 50 آية في كل يوم، وبعض الإعلام يقول لا هذا أقل ما يمكن، ولا المفروض ينبقي الأكثر، لأن وردت روايات عندنا كما في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام أنه هذه 50 آية مخصوصة بعد صلاة الصبح مو طول اليوم بس تقرأ 50 آية، صلاة الصبح اللي ينبقي يستحب أن تقرأ 50 آية بعد صلاة، فكيف بعد الفرائض الأخرى أو في طول اليوم؟ فكلما الإنسان ازداد قراءة للقرآن كلما كان أفضل وأثوب له وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فإذا ربما هذه الآية الشريفة تشير إلى هذا المعنى، بأن أقرأ ما تيسر، كل ما تستطيع أقرأ من القرآن، أما أنه يرتبط بالصلاة وأن القراءة من واجبات الصلاة، لا هذا أول الكلام، واضح؟ هذا أولا. ثانيا ربما المقصود به من القراءة هنا هي القراءة، يعني أنه هذا إذا قلنا بأنه المقصود بنفس القراءة، وإلا إذا قلنا صلاة الليل المقصود به مثلا تكون بعد أجنبية، لأن تدل على مثلا رجحان الصلاة أو أنها وجوبها على النبي صلى الله عليه وآله، يعني يحتمل، هذه احتمالات واردة تعلمون بأنه آيات كثيرة فيها المحتملات، فيها الآراء، فيها الفهم، فيها كذا، حتى اختلاف الروايات، اختلاف أسباب النزول، كل له أثر. إذن لا يمكن الاتكاء والاعتماد وقبول ما ذكره من المقداد السوري قدس الله نفسه الزكي. إذن على هذا المعنى تحصل إلى هنا من هاتين المناقشتين أنه بلا إشكال هذه الآية لا تدل أن أو لا تكون من آيات الأحكام كما ادعاها الفاضلون بأنها تدل على وجوب القراءة في الصلاة، بل كل ما تدل على رجحان قراءة القرآن والتهجد به في الليل مثلا، يعني في الليل عبادة مطلقا، في التهجد في الليل أعم ترى من صلاة الليل، والمستحب التهجد والمستحب كصلاة الليل، يعني التهجد أعم، يعني ما ينسبق فقط إلى ذهننا المنحصر التهجد بصلاة الليل، حتى بقراءة القرآن أجلس في آخر الليل أقرأ قرآن، أجلس أقرأ أدعية، أقرأ زيارات لأمة سلامها، هذا كله يسمى تهجد، يعني ليس بالضرورة أن أصلي فقط صلاة الليل، إذا ما صلى صلاة يعني ليقول لك قائم الليل، لا لا، نعم من الأفراد المهمة في آخر الليل في الصف الثلث الأخير صلاة الليل نور وقا للمؤمن، واضح، ولكن هذا أخاص، وإلا الأعم هو مطلوب هو التهجر في الليل. ذكر أحد أساتذتنا من العلماء الله يحفظهم يقول إنه الإنسان فليجلس يقرأ القرآن، فليجلس كذا، مو فقط تعبيرنا ينصرف ذهننا إلى وين، إلا أجلس لصلاة الليل، نعم بلا أشكال فرد مهم، لك فرض أنا ما عندي الآن طاقة أصلي صلاة الليل، أحب أقرأ القرآن، هذا هم يسموه من المتهجدين بالأسهار، واضح. على كل حال فهذه الآية تقريبا سوف يذكرها المصنف كما يقول في باب آداب إسلامية إن شاء الله تأتينا. هذا تمام الكلام في هذه الآيات التي ورد فيها ماذا؟ خلاف ونزاع بين الأعلام في أنها تدل على أنها آيات أحكام أو لا تدل على أنها من آيات الأحكام. الآية الأخرى الآية 15 وهي قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. هذه الآية الشريفة تدل على أنه حكم القراءة في الصلاة، حكم القراءة في الصلاة أنه لا يجهر بها ولا، يعني تراعى حالة الوسط، يعني بنحو الإجمال أنني في حالة القراءة بإجمال الآية، ها إجمال الآية إجمالا تدل على مراعاة حالة الوسط في القراءة، لا الصوت المرتفع المزعج ولا الصوت الخافت مثلا الذي لا يسمع مثلا، هذا إجمالا. ولكن في المقصود هنا إذا بنجي لبحث تفصيلي في الآية يوجد معنى عندنا احتمالان في هذه الآية الشريفة. الاحتمال الأول أنه لا يجهر في جميع الصلوات الخمس اليومية، لا، بعض الصلوات فيها جهر وبعض الصلوات فيها إخفات كما هو المعروف بين الأعلام، خصوصا في ما يرتبط بالرجل، المرأة في الإخفات تخفت لا بتخفت، في الجهر مخير، وإذا يسمعها أجنبي لا يجوز لها بل لا بد أن تخفت. الرجال لا، أمرهم واضح، لأن هناك صلوات جهرية كالعشاءين وصلاة الفجر، وصلات يجب فيها الإخفات كالظهرين. هذا معنى الآية، هذا أحد المحتملات في الآية، أحد المحتملات في الآية أنها تشير إلى هذا المعنى، تشير إلى هذا المعنى، بأن الإنسان الملتزم بالشريعة، الإنسان المؤمن، أنه عليه أن يراعي هذه الضوابط الشرعية، ما أمر بالإخفات في الصلوات في بعض الصلوات فلا بد أن يخفض فيها، وما أمر بالجهر فيها لا بد أن يجهر فيها. هذا احتمال، هذا احتمال. الاحتمال الآخر، لا، أن الصلاة هي ما يعني ما يتنافى مع احتمال الأول تقريبا، ولكن بأي لحاظ؟ أن الصلاة اللي أنت صليها فيها جهرية، الذي وجه فيها الجهر كالعشاءين والفجر، هذه مو ترفع صوتك بشكل مفرط صلي تصوت في القراءة، لا، ولا اللي يجب عليك الإخفات فيها كالظهرين، ماذا أن تخفت بطريقة أصلا يمكن ما تسمع حتى نفسك فيها أو من هو بجنبك، وضابط عرفية هي بالنتيجة. لا، لابد أن تراعي حالة الوسط في كلام. ولذلك يقول بأنه يعني حسب يعني ما في تنافي وتضارب بين الرأيين تقريبا، في انسجام نوعا ما، ولذلك لكن الروايات لو جينا الروايات لا تساعد على الاحتمال الثاني، تساعد على الاحتمال الثاني، لا تنفيها من الاحتمال الأول ولو من بعد مثلا، واضح أني. ولذلك هذه الرواية عن صحيحة عبد الله بن سنان، وهو من معروف من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام والموثقين والرواة الكبار المعروفين، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: على الإمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا، فقال: ليقرأ قراءة وسطا. حتى الإمام ذا يقرأ ما قل يفزع إلا بسمع آخر الصف ربي أسمعهم، أو يخفت إخفات في الجار بحيث أنه حتى المقربين يلا يسمعون منه. الإمام اعتضابط يقول: فقال: ليقرأ قراءة وسطا يقول الله تبارك وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تجهر بهذه الصلاة ولا ماذا، ولا تخافت بها. لاحظ، يوجد احتمال آخر بأنه ربما من المحتملات، وأن كان احتمال بعيد، ويذكرهم صلى أنه من احتمالات: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، إن المقصود من الصلاة هو ليس المصطلح الشرعي، يعني باق على المعنى اللغوي أنذاك، وأن الصلاة المقصود بها ما هي الدعاء، واضح؟ فالمقصود بها في أثناء الدعاء لا ترفع صوتك، بالعكس هو الراجح أن تخفت في دعائك. وذلك بعض الأعلام يتمسكون بمثل هذه الآية أو ربما وغيرها، أو بروايات أخرى، أو في روايات أخرى في المقام، إنه رفع الصوت في الدعاء غير مستحسن، إلا ربما في بإسماع آخرين لدعاء جماعي شيء آخر ربما، ولكن إذا الإنسان مع نفسه هو أن يقرأ الدعاء بشكل هادئ خافت، وقال يفزع بينه وبين نفسه، إلا بعد فقد السيطرة وصل إلى مقام السالكين والواصلين والعارفين شيء آخر ذا. ولذلك ورد مثلا أنه لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني الدعاء، خصوصا بقرينة صدر هذه الآية الشريفة. بدأت هذه الشريفة ماذا قالت؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، وابتغي بين ذلك سبيلا. لكن يقول هذا الاحتمال هل تام أو ليس بتام؟ احتمال، وقلنا احتمال بعيد، لكن هذا الاحتمال غير تام. أولا لأنه يخالف ماذا؟ ظاهر الآية الكريمة في نفسها. الآية الكريمة في نفسها ماذا أشارت؟ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، هذه يعني واضح أنه الآية خصوصا بقراءة الروايات الواردة فيها تشير إلى هذه الصلاة. ما من حقنا نحن نحمل بعض ألفاظ القرآن والله على المعنى اللغوي، خصوصا القرآن يتكلم بلغات المتشرعة، الآن يتكلم الصلاة هذا المقصود بها الصلاة، هذا الصوم، وإلا كل هذه المعاني اللغوية نقلت. الصام بمعنى مثلا الإمساك، أحسنت، ما يدخل في ضوابط وشرائط الصوم الشرعية. الحاج بمعنى القصد، الصلاة بمعنى الدعاء، وهكذا. إذن القرآن الكريم يعني يتكلم وفق ضوابط التي أعطاه وحدود التي أعطاها لهذه الحقائق، وهي حقائق الصلاة وما شاكل ذلك. إذن قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك، هذا ما يدل، ما يدل على أن المقصود به من الصلاة ما هو الدعاء، واضح. إذن هذا الاحتمال غير تام، كما قلنا خصوصا وأشرنا إلى أنه هذه الرواية تعارض مع ما دل على مطلوبية الإخفاء في الدعاء، لأنه المطلوب في الدعاء كما قلنا ما هو الإخفاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ما لا داعي تتكلم مع الله بصوت مرتفع عالي إلا ربما في استثناءات في حالة خاصة شيء آخر، لكن كحالة عامة كسياق عام هو الدعاء لابد أن يكون بشكل الشكل الهادئ، والشكل ماذا؟ والشكل الذي لا يكون فيه نوع من رفع الصوت وما شاك، يعني أقرب إلى التذلل، أقرب إلى الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. واضح أخواني هذا البحث؟ بعد نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله، غدا يعني ندخل الآيات الأخرى المتبقية، ثم ندخل في بحث آخر في أحكام الصلاة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.